عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. تفضل شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لما ذكرناه، وكلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أنه حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. مسألة: ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط، وهو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب لأن دليل الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب انقراض العصر، ولأن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد، والحجة في اتفاقهم لا في موتهم، ولأن السابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره، ولأن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع بجواز مخالفة التابعي مع بقاء أحد الصحابة، وكذا تابع التابعي مع التابعي. ووجه الأول أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، ولأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد منهما، فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. وقد أجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإمامة أبي بكر بعد الاختلاف. مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور، وجوزه بعض الحنفية وبعض الظاهرية، لأن الصحابة اجتهدوا ولم يصرحوا بتحريم ذلك، ولأنهم لو استدلوا بدليل أو عللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما، ولأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وبعضهم إلى التحريم فيهما، فذهب التابعي إلى الجواز في إحداهما والتحريم في الأخرى جاز وهو قول ثالث. ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق بتقدير كون الحق في القول الثالث، وخلو العصر عن قائم لله ذو حجة ذلك محال. ولو اتفقوا على قول واحد فلم يصرحوا بتحريم مخالفتهم وهي حرام، وأما الاستدلال والتعليل بغير ذلك فليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة والعلل. وأما اختلافهم في مسألتين فإن صرحوا بالتسوية فهو كمسألتنا، وإلا جاز التفريق. فصل. إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر فيهم فسكتوا، فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع، وإن كان فيه فعن الإمام أحمد ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية. وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماعا، وقيل لا حجة ولا إجماع، لأنه قد يسكت لمانع باطن أو لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، أو لعدم رؤية الإنكار في المجتهدات أو لعدم رأي الإنكار في المجتهدات أو البدار إليه لعارض ينتظر زواله أو يعلمه عدم الالتفات إليه
أو علمه أو علمه
أو علمه
عدم الالتزام
أو علمه عدم الالتفات إليه لو أنكر أو لتوقفه في المسألة أو لمظنة الاكتفاء بغيره في الإنكار. ولنا أن حال الساكت إما لعدم النظر أو عدم تبين الحكم وكلاهما خلاف الظاهر، أو يسكت تقية فيزول عند زوالها أو لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر، أو لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب وليس ذلك قولا لأحد من الصحابة، أو سكت لأنه لا يرى الإنكار في المجتهدات وهو بعيد، ولأن التابعين لم يكونوا يعدلون عن الاحتجاج بقول الصحابي المنتشر فهو إجماع منهم على كونه حجة، ولأنه لو لم يكن إجماعا لتعذر وجود الإجماع، وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح، فإن إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا، وإلا فيكون قول بعض أهل العلم، والله أعلم. مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة، وقيل لا يتصور لتعذر اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون، وقيل هو متصور وليس بحجة، لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجد. ولنا أن الظن الغالب يميل إليه كل أحد، فأي بعد في اتفاقهم على تحريم النبيذ لكونه في معنى الخمر في الإسكار، وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد مع تفرق الاحتمال، وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع عدم دليل قطعي أو ظني جاز اتفاق أهل الحق عليه لدليل ظاهر وظن غالب، والله أعلم. فصل: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، والمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر، والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، لأنه دليل قطعي يحكم به على الكتاب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به، وليس ذلك بصحيح، لأن الظن متبع في الشرعيات كخبر الواحد، وكونه دليلا قاطعا لا يمنع ثبوته بخبر الواحد كالخبر. وقيل الإجماع أقوى من النص لتطرق النسخ إليه وسلامة الإجماع منه. فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع كالقائل بأن دية الكتابي ثلث دية المسلم، لأن الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه، ولو كان إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع، وهذا ظاهر الفساد، والله أعلم.
عقد المؤلف في هذه الفصول عددا من المسائل. المسألة الأولى: إذا اتفق الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وجزاهم عنا خير الجزاء، إذا اتفقوا على قول في مسألة فخالفهم جماعة من الصحابة، فهل يكون قول الخلفاء الأربعة إجماعا شرعيا يجب العمل به ويطرح قول من خالفهم أو ليس الأمر كذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهذا قول جماهير أهل العلم. استدلوا على ذلك بأن النصوص الواردة في حجية الإجماع تشترط أن يكون الاتفاق من جميع الأمة، والخلفاء الراشدون ليسوا جميع الأمة. والقول الثاني في هذه المسألة أن قول الخلفاء الراشدين الأربعة يعتبر إجماعا شرعيا، يعتبر إجماعا شرعيا، قد قال به طائفة وهو رواية عن أحمد، وقد يستدلون على ذلك بالنصوص الواردة في فضلهم. وأفضلية الخلفاء الراشدين لا تعني أن أقوالهم تكون حجة. والقول الثالث في هذه المسألة أن أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة حجة لكنها ليست إجماعا، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقال به طائفة من أهل العلم. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد فسر المؤلف ما نقل عن الإمام أحمد من قوله أنه لا يخرج عن قول الخلفاء الراشدين إلى قول غيرهم، لأن مراده أن قول الخلفاء الراشدين الأربعة يعتبر حجة شرعية لكنه ليس إجماعا، ولا يلزم من كل ما كان حجة أن يكون إجماعا، فالقياس حجة والاستصحاب حجة وليست من الإجماع. المسألة الثانية من المسائل التي نتباحثها في هذا اليوم: هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؟ والمراد بذلك أنه إذا حصل الاتفاق من علماء العصر في زمن، هل يكون حجة وإجماعا بمجرد اتفاقهم، أو يشترط للاحتجاج به أن ينقرض عصر أولئك المجمعين؟ وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة قولين: القول الأول أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، فاتفاق الفقهاء في عصر لا يكون حجة إلا بعد انقراضهم وموتهم وهم يقولون بذلك القول، خشية من أن يرجع بعضهم عن قوله. وهذا القول هو ظاهر كلام الإمام أحمد، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الصحابة اتفقوا في مسائل ثم خالف بعضهم ما اتفقوا عليه، ولو كان الإجماع ينقرض قبل انقراض لو كان الإجماع ينعقد قبل انقراض العصر لأنكر عليه الصحابة ذلك ولردوا على من خالف الاتفاق الأول. ومن ذلك أن أم الولد، والمراد بها الجارية المملوكة التي وطئها السيد فجاءت منه بولد، كان الصحابة يرون أنها تعتق بموت سيدها، وأن السيد لا يجوز له أن يبيع أم الولد. وبعد ذلك خالف علي رضي الله عنه، فكان أولا يوافق الصحابة ثم بعد ذلك خالف، ولو كان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الإجماع لكان علي رضي الله عنه مخطئا في هذه المسألة ولرد عليه الصحابة. فقد ورد عن عبيدة السلماني قال سمعت علي رضي الله عنه يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن ثم رأيت أن يبعن. قال عبيدة فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال فضحك علي رضي الله عنه. الدليل الثاني أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فهذا إجماع من الصحابة على تسويغ القولين وعدم الإنكار على أحد القولين، فهذا إجماع. فلو قدر أنهم في نفس العصر اختلفوا ثم اتفقوا لكان الاتفاق الأخير ملزما ويجب العمل به ويحرم لأحد أن يعود للقول الآخر. ولو كان انقراض العصر لا يشترط في صحة الإجماع لما صح منهم ذلك، لأنهم أجمعوا أولا على تسويغ الخلاف ثم بعد ذلك أجمعوا واتفقوا على أن أحد القولين هو الصواب مع عدم تسويغ القول المخالف له. ومن ذلك أن الصحابة اختلفوا في قتال مانع الصحابة مانع الزكاة، فقال عمر لا يقاتلون وقال أبو بكر يقاتلون، ثم بعد ذلك حصل الاتفاق منهم، فكانوا قد أجمعوا على تسويغ الخلاف ثم أجمعوا على أن أحد القولين هو الصواب، مما يدل على أنه يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر، وإلا لو لم نشترط ذلك لأدى إلى القول بأن أحد الإجماعين خطأ. ومثله في إمامة أبي بكر الصديق، فإنهم قد اختلفوا أولا في إمامته ثم بعد ذلك اتفقوا وحصل الإجماع منهم على خلافته. فهنا في الأول إجماع على تسويغ الخلاف ثم إجماع على عدم تسويغ الخلاف والإلزام بأحد القولين. وهذان الدليلان فيهما ضعف، وذلك لأن الدليل الأول استدلال بفعل بعض الصحابة كعلي في مسألة أم الولد، ولا يصح أن نستدل بفعل الصحابة في رفع إجماع. ولذلك قال عبيدة رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. وأما القول بأن هناك تسويغا للخلاف فنقول تسويغ الخلاف معناه أنهم أجمعوا على أن الحق في أحد القولين، فإذا حصل اتفاق منهم بعد ذلك في تعين الحق في أحد القولين فهذا لا يخالف الإجماع والاتفاق الأول. والقول الثاني بأن انقراض العصر ليس شرطا في صحة الإجماع، فإذا حصل اتفاق من العلماء على قول في وقت واحد حصل الإجماع بذلك ولا يشترط انقراض العصر. وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو مذهب كثير منهم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وسدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أدلة حجية الإجماع ومنها قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، تدل على حجية الإجماع والاتفاق ولو كان في وقت واحد ولو لم ينقرض عليه العصر. الدليل الثاني قالوا النصوص قد دلت على حجية الإجماع، والإجماع اتفاق العلماء، واتفاق العلماء يصدق على اتفاقهم ولو في لحظة واحدة، وقد وجد إجماعهم واتفاقهم. والدليل الثالث أن النصوص إنما دلت على حجية الإجماع ولم تدل على حجية أو ثبوت الأقوال بموت قائليها. والدليل الرابع لهم قالوا بأنه لو قلنا بأن انقراض العصر شرط لأدى ذلك إلى إلغاء الإجماع، وذلك لأنه إذا كانه في العصر الأول وجد صحابة مجتهدون ووجد في زمانهم تابعون مجتهدون، فقلنا بانقراض العصر فلا بد من انتظار التابعين، وحينئذ ننتظر جميع التابعين، ويحدث علماء وينبغ علماء من تابع التابعين، وبالتالي لا بد أن نتوقف في الاحتجاج بالإجماع حتى ينقرض أولئك، وهكذا يتسلسل الأمر مما يؤدي إلى القول بإلغاء الإجماع وعدم اعتباره. وبهذا يظهر رجحان القول الثاني. هناك قول ثالث يقول بأن الإجماع السكوتي يشترط له انقراض العصر بخلاف الإجماع الصريح، والنصوص كما تقدم تدل على حجية الإجماع إذا حصل اتفاق من العلماء ولو في لحظة ولم تشترط النصوص انقراض العصر. المسألة الثالثة، ثالثة ولا رابعة؟ هل يجوز إحداث أقوال جديدة في المسائل إذا اختلف أهل الزمان الأول في مسألة على قولين؟ فهل يجوز لمن بعدهم أن يأتي بأقوال جديدة لم يقل بها المتقدمون؟ مثال ذلك: اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الأب على قولين. القول الأول أن الجد يحجب، اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة على قولين. القول الأول يقول بأن الجد يحجب الإخوة فلا يرث الإخوة مع الجد شيئا، والقول الثاني أن الإخوة يشتركون مع الجد. فلو جاءنا قائل جديد، ولو قال لو جاءنا قائل فقال بقول جديد بأن الميراث يحوزه الإخوة دون الجد ويحجب الإخوة الجد، فحينئذ نقول هذا قول جديد لم يقل به أهل الزمان الأول، فهل هذا القول يكون معتبرا أو لا يكون كذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول بأنه لا يجوز إحداث قول جديد في المسائل الخلافية، وهذا هو قول جماهير أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد وطوائف، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص. أولها أن النصوص الشرعية، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. أولها أن النصوص الشرعية قد دلت على صحة إجماع الأمة ووجوب العمل به في كل عصر، مما يدل على أن الحق لا يخرج من الأمة، وبالتالي إذا قال أهل الزمان الأول بقولين فإن الحق في أحد هذين القولين. الدليل الثاني أن القول بجواز إحداث قول ثالث يؤدي إلى القول بأن العصر قد خلا عن قائم وموضح لأحكام الله، وهذا باطل بدلالة النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فلو قلنا بأن القول الثالث الجديد الحادث في هذا العصر يمكن أن يكون هو الحق والصواب لكان ذلك قولا بأنه لم يوجد قائل بالحق في الزمان الأول، وهذا يخالف ما ورد في الحديث. الدليل الثالث أن الفقهاء لو اتفقوا على قول واحد ولم يصرحوا بحرمة الأقوال الأخرى لكانت الأقوال الأخرى في هذه المسألة حراما، فهكذا إذا قالوا بقولين فإنه يدل على أن غير هذين القولين لا يجوز القول به. القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز إحداث قول جديد، ونسب إلى بعض الظاهرية وبعض الحنفية، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الصحابة أن أهل القرن الأول الذين قالوا بالقولين لم يصرحوا ببطلان ما عدا هذين القولين، فيمكن أن يكون غير هذين القولين هو الحق. والجواب عن هذا بأن يقال بأن كل واحد منهم يقول ببطلان غير قوله، فحصل اتفاق منهم على بطلان غير هذين القولين، ومن ثم فهناك إجماع على بطلان غير هذه الأقوال. الدليل الثاني لهم قالوا بأن أهل الزمان الجديد يجوز لهم أن يكتشفوا أدلة شرعية وعللا شرعية تدل على الحكم لم يعرفها أهل الزمان الأول، فإذا جاز استحداث دليل وعلة فليجوز استحداث قول جديد. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن النصوص لم تمنع من استحداث أهل الزمان الثاني لأدلة وتعليلات لم يعرفها أهل الزمان الأول، وإنما دلت النصوص على أن الحق لا يخرج من أقاويل الأمة، ففرق بين المسألتين. الدليل الثالث قالوا لو اختلف أهل الزمان الأول في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز في المسألتين وذهب آخرون إلى التحريم في المسألتين، فجاءنا من أهل الزمان الثاني رجل يقول بالتحريم في أحد المسألتين والجواز في المسألة الأخرى، فإن ذلك يجوز. فإذا جاز في مثل ذلك دل ذلك على جوازه في المسألة الواحدة. والجواب عن هذا بوجود الفرق فيهما، فإن القائل بقول جديد يأتي بقول لا علاقة له بالقولين السابقين، بخلاف من قال بأحد القولين في إحدى المسألتين وقال في المسألة الثانية بالقول الآخر، فهنا لم يأتي بقول جديد. وبذلك يترجح لنا القول بتحريم استحداث أقوال جديدة لم يكن أهل الزمان الأول يعرفونها. المسألة الأخرى في الإجماع السكوتي، ينقسم الإجماع إلى أقسام متعددة، منها الإجماع الصريح بأن يتكلم الجميع، بأن يكون الإجماع منقولا عن جميع الفقهاء، وينقسم إلى إجماع قولي وإجماع فعلي. والنوع الثاني الإجماع السكوتي، بأن يقول بعض الفقهاء بقول وينتشر في الأمة ويسكت الباقون، فهذا يقال له الإجماع السكوتي. وقد يكون فعليا، بأن يفعل البعض من الفقهاء فعلا ويراه بقية الفقهاء فلا ينكرونه، فهذا إجماع سكوتي. فإن كان هذا الإجماع في غير الأحكام الشرعية، كما لو اتفقوا على نوع اللباس أو اتفقوا في مسألة حربية مما ليس فيه حكم شرعي فحينئذ لا يعد إجماعا. مثال ذلك لو قال قائل بأن الفقهاء اتفقوا على وضع وجبة بعد الظهر، فنقول هذا الإجماع ليس في حكم شرعي وإنما في غير الأحكام الشرعية، وبالتالي لا يعد إجماعا. أما إذا كان الإجماع السكوتي في حكم شرعي سواء كان حكما تكليفيا وهي الأحكام الخمسة أو حكما وضعيا وهي الأحكام الإحدى عشر، فحينئذ هل يكون الإجماع السكوتي حجة أو لا يكون كذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأنه لا يكون حجة ولا إجماعا ولا يصح أن يستند عليه، وقال بهذا القول بعض الظاهرية والشافعية، ونسب إلى الشافعي أنه قال لا ينسب لساكت قول، واستدل من قال بهذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن سكوت البعض قد يكون لأسباب ليس منها إقرار المتكلم على ذلك الحكم. ما هي هذه الأسباب؟ قالوا قد يسكت لمانع خفي لم نطلع عليه، ويحتمل أن يكون سكوته في هذه المسألة لكونه يرى أن كل مجتهد من المجتهدين مصيب، وبالتالي سكت عن اجتهاد المخالفين له. أما قوله بأنه سكت لمانع خفي فنقول هذا خلاف الظاهر ولا دليل عليه، وبالتالي لا يصح أن نبني عليه حكما شرعيا. وأما قولهم بأن سكوته كان يمكن أن يكون لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، فهذا القول بتصويب المجتهدين لم يحدث إلا في قرون متأخرة، وأما أهل القرون الأولى فلم يكونوا يقولون بمثل ذلك. ولأننا إنما قلنا بحجية الإجماع السكوتي لدلالة النصوص على أنه لا بد أن يظهر الله عز وجل القول الحق في الأمة. الاحتمال الثالث أن يكون سكوت الفقيه لكونه يرى عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية، فنقول فرق بين الإنكار وبين بيان الحق وتوضيحه وتعريف الناس بالحكم الشرعي. والاحتمال الرابع أنه يمكن أن هذا الفقيه يرى عدم وجوب المبادرة إلى رد قول من خالفه، أو لكونه، فحينئذ نقول هذا خلاف الظاهر. وذلك أن الظاهر أن الفقهاء يسعون إلى بيان الحق وإظهاره ويخشون من كتمان العلم. الأمر الخامس قالوا يمكن أن يكون سكوته لعارض ينتظر زواله من خوف أو رجاء نحو ذلك، والجواب عن هذا بأنها مثل هذا الاحتمال احتمال باطل، لأنه يجب على العلماء بيان الحق وتحمل ما يأتيهم في ذلك. والاحتمال السادس قالوا يمكن أن الفقيه ظن أن الناس لن يلتفتوا إليه عندما يظهر حكم الله في هذه المسألة، وبالتالي سكت من أجل ذلك، فنقول مثل هذا بعيد، لأن الواجب على المجتهد أن يظهر حكم الله، وكون الناس يلتفتون إليه أو لا يلتفتون إليه هذا لا محل له شرعا. والله عز وجل قد تكفل بإظهار الحق وتوضيحه. الاحتمال السابع يحتمل أن يكون عدم إظهاره للمخالفة لكونه لم يصل إلى حكم الله في المسألة. وجواب عن هذا نقول بأنه إذا لم يصل إلى حكم الله في المسألة دل ذلك على أن القول المنتشر في الأمة هو القول الحق. ويحتمل احتمال ثامن بأن يكون قد ظن أن غيره كفاه في الإنكار وبيان الحق، فنقول مثل هذا إنما يلتفت فيه إلى ظن المكلف، ونحن لم نقل بحجية الإجماع السكوتي إلا لورود النصوص بأنه لا تتفق الأمة على باطل، ولا يظهر في الأمة قول ولا يوجد مخالف له إلا وهو حق. والقول الثاني في المسألة بأن الإجماع السكوتي حجة وإجماع ويجب العمل به، وهو المشهور من مذهب جماهير أهل العلم، وقد قالوا وتجدهم في كتبهم الفقهية يقولون قال به فلان وفلان ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة، وتجدهم يقولون هذه المسألة من المسائل التي تشتهر وتظهر في الأمة، وتجدهم يقولون هذه مسائل من مسائل الحج، وابن عباس وفلان وفلان هم الذين كانوا يفتون في مسائل الحج ويرجع الناس إليهم. والدليل أدلة هذا القول من الأدلة التي استدلوا بها قالوا بأن النصوص قد دلت على حجية الإجماع، وهذا إجماع، وقالوا بأننا لو اشترطنا أن يكون الإجماع صريحا منقولا عن الجميع لأدى ذلك إلى تعذر الإجماع وإلغاء بعض النصوص الشرعية الواردة في الإجماع. وسدلوا على ذلك ثالثا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فدل هذا على أن قول الحق لا بد أن يكون ظاهرا في الأمة. القول الثالث في هذه المسألة بأن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع، وهذا القول قول باطل، لأنه إن قدرنا أن البقية سيرضون ويقرون لذلك الاتفاق فحينئذ يكون إجماعا، وإذا قدرنا بأنهم لن يوافقوا فلا يكون قولا لجميع أهل العلم. ومن أمثلة المسائل التي تبنى على الإجماع السكوتي مسألة وجوب ذبح الشاة لمن ترك واجبا من واجبات الحج، فقد أفتى فيه عدد من الصحابة ولم يوجد لهم مخالف. ومثل هذا من جامع وهو محرم فإنه يجب عليه بدنه لوجود إجماع سكوتي من الصحابة، حيث قال بعض الصحابة بذلك وسكت الباقون. ننتقل إلى المسألة التي بعدها وهي مسألة مستند الإجماع. لا بد أن يكون للإجماع مستند بحيث يكون أهل الإجماع لم يصلوا إلى القول الذي اتفقوا عليه إلا بناء على دليل وصل إليهم، والدليل قد يكون من القرآن كما ذكرنا أن الإجماع انعقد على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر أخذا من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد يكون الإجماع مستندا إلى السنة كما أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي حين القضاء وهو غضبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي قاض بين 2 وهو غضبان. وقد يكون مستند الإجماع خفي علينا ولا يصل إلينا إلا حديث ضعيف. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح، لكن الفقهاء قالوا بأن القليل إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه يكون نجسا، ووقع الإجماع على ذلك. فهذا الإجماع مستند إلى حديث لم يصل إلينا بطريق صحيح. هل يجوز أن ينعقد الإجماع بالاستناد إلى الاجتهاد أو القياس أو لا يكون أو لا ينعقد؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: قول يقول لا يتصور انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والتقليد، عن الاجتهاد والقياس، قالوا لأن الاجتهاد والقياس أمور مظنونة والإجماع مقطوع به، فلا يبنى المقطوع به على المظنون. وهذا الاستدلال فيه نظر، فلا مانع من أن يبتدئ الشيء بدليل مظنون فينتقل إلى أن يكون دليلا مقطوعا، كما في مسائل التواتر، أول ما يرد الخبر قد لا يستفاد منه إلا الظن، وبتتابع الأدلة وبتتابع الرواة وتكاثرهم ينتقل إلى أن يكون مقطوعا. والقول الثاني يقول بأن الإجماع يمكن أن ينعقد عن اجتهاد وقياس، ولكن لا يكون حجة، لا يكون حجة. هنا قول لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد، ما دام أن الأصل مسألة اجتهادية فحينئذ الاجتهاد لا يمنع من الاجتهاد الآخر. وهذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لأن الإجماع لأن المظنون قد لأن الاجتهاد لأن المسألة قد تبتدئ باجتهاد ثم بعد ذلك يكون الاجتهاد حاسما في الباب، كما في مسائل الإجماع تبدأ أولا باجتهاد ثم بعد ذلك إذا لم يوجد مخالف في العصر انحسمت المسألة. هنا ذكر دليلا قال: لا يتصور لأصحاب القول الأول، لا يتصور لتعذر اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون، فالعلماء تختلف نظراتهم وبالتالي يبعد أن يحصل اتفاق منهم على أمر مظنون. وهذا الكلام فيه نظر، فإنك يا أيها المخالف تجيز أن يكون مستند الإجماع دليلا عاما، والأدلة العامة أكثر العلماء يرون أنها من الأدلة الظنية، ومع ذلك يرتب عليها الإجماع. وهكذا يمكن أن ينعقد الإجماع على ظواهر على الظاهر، ومع ذلك لا بعد في هذا مع أن الظاهر ظني الدلالة. وهكذا أيضا في أخبار الآحاد يمكن أن ينعقد الاتفاق عليها. القول الثالث في المسألة أن الإجماع يمكن أن ينعقد عن قياس أو اجتهاد، وحينئذ يكون حجة ويكون إجماعا يجب العمل به. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الظنون الغالبة يمكن أن يقع الاتفاق عليها، وبالتالي لا بعد في اتفاقهم بناء على مستند مظنون. الدليل الثاني أن الأمة قد أجمعت في مسائل عدة في أدلة ليس لها في مسائل عدة في بإجماعات ليس لها مستند إلا أدلة مظنونة، ومثل لذلك المؤلف باتفاقهم على تحريم النبيذ لكونه مقيسا على الخمر في معنى الإسكار. الدليل الثالث قالوا بأن الأمم السابقة تجتمع على باطل وتجتمع على أمور مخالفة للأدلة، فإذا أجمعت تلك الأمم على باطل فلا يمنع أن تجتمع هذه الأمة على حق ولو كان دليله ظنيا. فتلك الأمم أجمعت على أمور ليس عليها أدلة لا ظنية ولا قطعية. وبهذا نعلم أنه يجوز أن يستند الإجماع على اجتهاد أو قياس. المسألة الأخرى في حكم الإجماع المنقول بالآحاد، وقدم لهذا المؤلف بمقدمة تتعلق بتقسيم الإجماع إلى مقطوع ومظنون. الإجماع في أصله مقطوع، لكنه يرد عليه الاحتمال مما ينقله من القطعية إلى الظنية، سواء كان الاحتمال في لفظه إذا نقل الإجماع باللفظ، أو كان في سنده. مثال قال المؤلف: فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يقع اختلاف فيها. تقدم معنا اختلاف في عدد من الشروط مثل انقراض العصر، فقبل انقراض العصر هو إجماع لكنه يكون ظنيا، لكن بعد انقراض العصر يكون إجماعا قاطعا، وهكذا لا بد أن ينقله أهل التواتر. إذن لا بد من وقوع اتفاق، ولا بد من أن تكون الشروط المتفق، أن يكون ذلك الإجماع حاويا لجميع الشروط المتفق عليها والمختلف فيها، وكذلك لا بد أن ينقل ذلك الخبر أو ذلك الاتفاق بواسطة أهل التواتر. فإذا وجدت هذه الصفات الثلاث كان إجماعا قاطعا يجب العمل به. النوع الثالث الإجماع المظنون، وهو الذي اختل فيه أحد القيدين السابقين، ومن ذلك مسألة الإجماع المنقول بخبر الواحد. الإجماع المنقول بخبر الواحد هل هو حجة ويجب العمل به أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الإجماع لا يثبت بخبر، أن الإجماع لا يكون حجة إذا نقل بخبر الواحد، لأن الإجماع في نفسه يثبت بخبر الواحد، وكان الأولى به أن يقول أن الإجماع لا يكون حجة إذا نقل بخبر الواحد. ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن الإجماع دليل قطعي، هو يحكم به على الكتاب والسنة، ولا يصح أن ينقل إلينا بخبر الواحد، لأنه إذا نقل بخبر الواحد انتقل من كونه قطعيا إلى كونه ظنيا، والظنيات لا يصح أن يحتج بها في الحكم على الكتاب والسنة. وستدل على ذلك بأن النصوص الواردة في حجية خبر الواحد إنما وردت في الخبر المنقول برواية الواحد، وأما الإجماع المنقول برواية الواحد فإنه لم يدخل في نصوص حجية خبر الواحد. القول الثاني في هذه، وهذان الدليلان فيهما نظر، فإن النصوص الدالة على حجية خبر الواحد عامة تشمل خبر الواحد الناقل للإجماع، وقولهم بأن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد لأنه ظني، فنقول قد نازع طائفة فراوا أن خبر الواحد في بعض مواطنه يفيد القطع، ثم لا يمتنع أن يكون هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد إجماعا ظنيا لا يحكم به عليهما. القول الثاني بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد إجماع يحتج به ويجب بناء الأحكام عليه، وهذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص قد دلت على حجية خبر الواحد، ولا فرق في هذا بين أن يكون الواحد ناقلا للخبر أو للإجماع. وثانيا أن خبر الواحد إذا قلنا بأنه مفيد للظن فإن الظن يجب العمل به ويتحتم على الفقيه أن يأخذ به، ومن ثم فخبر الواحد ولو كان مفيدا للظن فحينئذ لا يمتنع أن يكون مما يجب الأخذ به. والدليل الثالث قالوا لا يمتنع أن يكون الشيء مقطوعا به في أول زمانه مظنونا به في آخر الزمان. قال المؤلف وقيل الإجماع أقوى من النص. هناك طائفة يرون أن الإجماع أقوى من النص، وبالتالي إذا تعارض إجماع ونص قدمنا الإجماع. لماذا؟ قالوا لأن النص يمكن أن يكون منسوخا، وأما الإجماع فإنه لا يتطرق إليه، لا يتطرق إليه النسخ. المسألة الأخيرة من مسائلنا في هذا اليوم، الراجح في هذه المسألة أن خبر الواحد المنقول بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة يعمل به لعموم النصوص الدالة على حجية خبر الواحد. المسألة الأخيرة من مسائل الإجماع مسألة الأخذ بأقل ما قيل، والمراد بهذه المسألة إذا كان هناك قدر مشترك بين الأقوال بحيث يقع اتفاق على هذا القدر ويقع اختلاف فيما زاد عليه، فهل نقول بأن أقل بأن المقدار المشترك محل إجماع ويكون الأخذ به أخذا بالإجماع أو لا؟ وكلام الفقهاء بقولهم الأخذ بأقل ما قيل فيه نظر، وكان الأولى أن يقولوا الاستدلال بالقدر المشترك، لأن القدر المشترك قد يكون على الأعلى. ونمثل بمثالين، مثال يكون فيه القدر المشترك الأقل، وقد مثل له المؤلف بدية الكتاب، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. قول الشافعية يرون أن دية الكتاب ثلث دية المسلم، والحنابلة والمالكية يقولون دية الكتاب على النصف من دية المسلم، والحنفية يقولون دية الكتاب تماثل دية المسلم. فهنا القدر المشترك بين هذه الأقوال هو الثلث، فالقائل بالثلث قد أدى أو سار مع جميع الأقوال ووقع الاختلاف في الزيادة. وقد تكون المسألة بالعكس، مثال ذلك في المسافة التي يقصر فيها، طائفة قالت بأنه ثلاث مراحل، وطائفة قالوا بأنه مرحلتان، وطائفة قالت بأنه مرحلة. يعني الطائفة يقول 120، الذي لم يجمع إلا بعد 120 نقول حصل الاتفاق على فعلك. إذن القائل بأنه 120 بأنه 120 كيلا حصل الاتفاق من أصحاب الأقوال عليه، لأنهم جميعا يجمعون بعد 120، لكن بعد 80 أو بعد 40 لا يحصل اتفاق من العلماء عليه. ولذا كان الأولى أن يقول التمسك بالقدر المشترك بين الأقوال. هل يكون تمسكا بالإجماع وهل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه إجماع وبالتالي يجب العمل به ويجزم به، وهذا قد قال به طائفة من أهل العلم منهم بعض الشافعية، وتدل على ذلك لأن أصحاب الأقوال قد اتفقت على ذلك المقدار. والجواب عن هذا الاستدلال لأنهم اتفقوا على هذا المقدار لكنهم لم يتفقوا على عدم أو عدم براءة الذمة بما زاد عليه، وبالتالي لا يكون هناك إجماع على هذا القدر المشترك. وطائفة قالوا بأن الأخذ بأقل ما قيل ليس بحجة ولا بدليل ولا بإجماع. لماذا؟ قالوا لأنه لم يحصل اتفاق من العلماء عليه، وبالتالي لا يكون مما يحتج به، لأنهم قد اختلفوا في سقوط الزيادة، وبالتالي لا يكون هناك إجماع. ولأن المخالف، ولأنه لو كان الأخذ بأقل ما قيل إجماعا لكان أخذا بالإجماع لكان المخالف له ضالا، لأنه قد خالف الإجماع ولا قائل بذلك. القول الثالث في هذه المسألة أن الأخذ بأقل ما قيل أو كما سميناه الاستدلال بالقدر المشترك يعتبر حجة شرعية لكنه ليس بإجماع. أما كونه حجة فلأنه مركب من شيئين: الإجماع بإيجاب القدر المشترك، ومركب كذلك من شيء آخر وهو استصحاب براءة الذمة بعدم وجوب الزائد على القدر المشترك، وبالتالي يكون هو تمسكا بالاستصحاب، ومن ثم لا بد فيه من شروط الاستصحاب، فلا بد أن نبحث عن دليل آخر، لا بد أن نبحث هل هناك دليل آخر يدل لأحد الأقوال، فإن وجدنا دليل آخر فلا يجوز لنا التمسك بأقل ما قيل، فإذا لم نجد جاز لنا التمسك به. هذا آخر باب الإجماع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يملأ قلوبكم من التقوى والإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو بالمبني على خبر الواحد، المنقول بخبر الواحد. لا، هو مقطوع في الأول لكنه لما نقل بخبر الواحد أصبح مظنونا. بالعكس، هو مقطوع في الزمان الأول مظنون في الزمان الثاني. واضح؟ تفضل جارة. نعم، المراد بذكر زمان الصحابة على جهة التمثيل لتفهيم المسألة. نعم، في المسألة الأخيرة أن التمسك بالقدر المشترك حجة على أنه من على أنه دليل مركب من الاستصحاب والإجماع، وبالتالي لا بد من وجود شروط الاستصحاب. نعم، الإجماع السكوتي أن يتكلم بعض العلماء بقول ويسكت البقية فلا ينكرون عليهم ولا يوافقونهم، فيكون هنا إجماعا سكوتيا. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.